أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن الأزهر من جميع محتملات روايات من بلغ، وأن مفادها جعل الحكم الظاهري الطريقي بعنوان الاحتياط والانقياد. هذا هو أزهر محتملات هذه الروايات، وذكرنا يؤكد ذلك أمران. الأمر الأول تقدم الكلام فيه. الأمر الثاني أن مورد هذه الروايات هو أن الله تعالى إذا عمل بعمل بالغ عليه الثواب برجاء إدراك الواقع أو بداعي الأمر المحتمل أو بداعي الثواب المحتمل، الله يعطي هذا الثواب له وإن لم يكن مطابقا للواقع. وهذا الثواب الموعود لا يختلف باختلاف الموارد من مورد إلى مورد آخر، من مسألة إلى مسألة أخرى. فالثواب الموعود الذي جاء به خبر زعيف، وهذا الثواب الموعود يختلف باختلاف الأخبار الزعاف. فإذا عمل الإنسان به بداعي الأمر الاحتمالي أو الثواب الاحتمالي فهو انقياد واحتياط، وله هذا الثواب الموعود سواء أكان قليلا أم كثيرا. ومن الواضح أن هذا لا يناسب ما استحباب هذا العمل استحبابا نفسيا بعنوان ثانوي وهو عنوان البلوغ. فإنه لو كان مستحبا باستحباب نفسي بعنوان ثانوي لم يختلف ترتب الثواب عليه، واختلاف ترتب الثواب قرينة على أنه ليس مستحبا باستحباب نفسي بعنوان ثانوي، بل الثواب مترتب على الانقياد والاحتياط، وهو الثواب الموعود والثواب الخاص. ولهذا قد ورد في بعض الروايات يأتي بهذا العمل التماسا للثواب الموعود، وفي بعضها الآخر التماسا لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الثواب الموعود يختلف باختلاف الموارد كما وكيفا. فلا يناسب كون هذا العمل مستحبا نفسيا بعنوان ثانوي، لا يناسب ذلك. فمن أجل ذلك لا يمكن الانتظام بأن العمل مستحب نفسيا بعنوان ثانوي وهو عنوان البلوغ. والدعوى أن مفاد هذه الروايات إذا كان جعل الحكم الظاهري الطريقي بعنوان الاحتياط والانقياد، فإذا لا محال يكون إرشادا اللهم استقل به العقل العملي، فإن العقل العملي مستقل بحسن الاحتياط في هذه المواريد، بحسن الاحتياط. فإذا مفاد هذه الروايات أيضا الاحتياط، فيكون مفاد هذه الروايات إرشاد إلى ما استقل به العقل. هذه الدعوة مدفوعة. أما أولا فلأن هذه الدعوة لازمها إلغاء الأولوية المولاية عن هذه الروايات، لأن هذه الروايات ظاهرة هي أنها متكفلة للحكم المولوي، فكل رواية صدرت من المولى ظاهرة في أنها في مقام بيان الحكم المولوي. فأما حملها على الإرشاد والإخبار بحاجة إلى قرينة، وحيث إن القرينة في المقام غير موجودة لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج، فلا يمكن حملها على الإرشاد. هذا مضافا إلى أن مدلول هذه الروايات لا ينسجم مع مدلول العقل، فإن العقل العملي يحكم باستحقاق الثواب على هذا الاحتياط، استحقاق طبيعي الثواب بدون تحديده كما ولا كيفا، استحقاق أصل الثواب على هذا الاحتياط. وأما مدلول هذه الروايات أن المكلف يستحق الثواب الموعود، فإذا أتى بهذا العمل بداعي أمر الاحتمالي أو بداعي ترتب الثواب الاحتمالي الذي هو مدلول خبر ضعيف، إذا أتى به فله ذلك الثواب سواء كان الخبر مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع. ومدلول هذه الروايات استحقاق الثواب الموعود، وهو يختلف باختلاف الموارد لا أصل الثواب. فإذا مدلول حكم العقل العملي يختلف عن مدلول هذه الروايات. عن مدلول هذه الروايات فمن أجل ذلك إذا لا يمكن حملها على الإرشاد، فإنها لو كانت مفادها الإرشاد فنعم على الإرشاد من حكم العقل، والمفروض أنها ليس إرشادا إليه ومخالف لحكم العقل. هذا مضافا إلى أن مفاد هذه الروايات إعطاء الثواب، أن هذا الثواب الموعود أعطي للعامل بهذا الخبر الزعيم بمقتضى الروايات. وأما مفاد حكم العقل استحقاق الثواب، فمن أجل ذلك إذا يختلف حكم العقل عن حكم الشرعي، يختلف مدلول حكم العقل عن مدلول هذه الروايات. والتي جعلناه لا يمكن حمل هذه الروايات على الإرشاد. إلهنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة أن الأزهر من هذه الاحتمالات الخمسة في مفاد هذه الروايات منها صحيحة هشام بن سالم. الأزهر هو الاحتمال الثالث وهو أن مفادها جعل الحكم الظاهري الطريقي بعنوان الاحتياط والانقياد لا الحكم الظاهري النفسي. هذا كله في المقام الأول أي في محتملات هذه الروايات. الكلام في المقام الثاني، فهل يمكن تقييد الروايات المطلقة بالروايات المقيدة؟ فإن الروايات المقيدة هي صحيحة هشام بن سالم. من سمع شيئا من الصواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك، وإن لم يكن على ما بلغه أي وإن لم يكن مطابقا للواقع فإن هذه الصحيحة تدل على الاحتياط وأن ترتب الثواب على الانقياد والاحتياط. وكذلك الروايات التي تدل على الاتيان بهذا العمل أي الاتيان بالخبر الزعيف التماسا لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو التماسا للثواب الموعود. فهل يمكن تقييد الروايات المطلقة في هذا الباب لهذه الروايات المقيدة أو لا يمكن ذلك؟ والجواب عن ذلك، أولا أنه ليس في هذا الباب روايات مطلقة وروايات مقيدة، فإن الوارد في هذا الباب صحيحة هشام بن سالم، وهنا روايتان أخريان إحداهما تدل على الإتيان بالعمل التماسا للثواب الموعود، والأخرى تدل على الإتيان بالعمل التماسا لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فأما الروايات المطلقة التي تدل على استحباب هذا العمل مطلقا لم تكن موجودة في هذا الباب، فإذا ليست هنا روايات مطلقة وروايات مقيدة. هل يمكن تقييد إطلاق تلك الروايات بهذه الروايات المقيدة كصحيحة هشام بن سالم وكذلك سائر الروايات المقيدة؟ فليست في الباب إلا تلك الروايات المقيدة، وليس هنا روايات مطلقة. وثانيا على الإرماز عن ذلك، تسليم أن هناك روايات مطلقة ولكن تلك الروايات جميعا ضعيفة من ناحية السند. الرواية المعتبرة في المسألة هي صحيحة هشام بن سالم، فإن عدة الروايات في هذه المسألة صحيحة هشام بن سالم، وأما الروايات المطلقة فلا أصل لها. حتى الرواية المقيدة بالتماس الثواب، الرواية التي تدل على الإتيان بالعمل طلبا لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو التماسا للثواب الموعود، فهذه الروايات أيضا ضعيفة من ناحية السند. فعند الروايات في المسألة صحيحة هشام بن سالم، وهذه الصحيحة تدل على استحباب الاحتياط والانقياد شرعا، وثالثا مع الإرماز عن ذلك أيضا، ولكن المطلق والمقيد في المقام كلاهما مثبت. وذكرنا في باب المطلق والمقيد أن المطلق والمقيد إذا كان مثبتين وكان الحكم المجعول فيهما حكما واحدا، وهذا الحكم المجهول إما مجهول للمطلق أو مجهول للمقيد، ولا يعقل جعله لكليهما معا لأنه حكم واحد، إما مجهول للمطلق وإما مجهول لحصة خاصة من المطلق وهي المقيد. ففي مثل ذلك لا بد من حمل المطلق على المقيد، مثل صلي عن طهور، فإنهما وجوب واحد موجه لنا المكلف. هل هذا الوجوب متعلق بتبيعي الصلاة أو بحصة خاصة منها وهي الصلاة المقيدة بالطهور، أو الصلاة المقيدة باستقبال القبلة أو بسائر الشروط؟ ففي مثل ذلك لا بد من حمل المطلق على المقيد، ولا فرق بين أن يكون القيد مثبتا أيضا أو كان القيد منفيا، لا فرق من هذه الناحية، مثل لا تصلي في النجس أو لا تصلي في المغصوب، لا تصلي في الأرض المغصوبة أو بالثوب المغصوب، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه وما شاكل ذلك، بما أن الحكم المجهول حكم واحدنا، فهذا الحكم الواحد إما مجهول لتبيعي الصلاة مطلقة أو لحصة خاصة منه وهي الحصة المقيدة بعدم كونها فيما لا يؤكل لحمه أو في اللباس المغصوب. او في النجس او ما شوك لذلك. فإذا نزع كان الحكم واحدا لا بد من حمل المطلق على المقيد، سواء أكان المقيد أمرا وجوديا أو أمرا عدميا، لا فرق من هذه الناحية لا بد من حمل المطلق على المقيد، وإلا لكان القيد لغوا وجزافا، وصدور اللغو من المولى الحكيم مستحيل وهو لا يمكن. نعم، لو كان الحكم الخلوليا بالمطلق والمقيد الحكم المجهول انخلالي، كما إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال أكرم علماء العدول، ففي مثل ذلك لا موجب لحمل المطلق على المقيد، بل يحمل المقيد على أفضل الأفراد. فجميع العلماء وجوب الإكرام ثابت لجميع العلماء، ولكن إكرام العلماء العدول أفضل من علماء الفسوق. يحمل المقيد عندئذ على أفضل الأفراد، ولا موجب لحمل المطلق على المقيد، لا موجب لذلك. فالنتيجة أن حمل المطلق على المقيد إنما هو فيما إذا كان الحكم المجهول واحدا إما للمطلق أو للمقيد، ولا فرق عندئذ بين أن يكون القيد وجوديا أو عدميا. نعم، إذا كان الحكم خلاليا وكان القيد عدميا أمرا سلبيا، أكرم العلماء ثم قال لو تكرم الفساق منهم، فلا بد من حمل المطلق على المقيد، حمل العام على الخاص. أكرم كل عالم ثم قال لو تكرم الفساق منهم، لا بد من حمل المطلق على المقيد في مثل ذلك، وإلا لكان القيد لغوا وصدور اللغو من المولى الحكيم مستحيل. هذا تمام كلامنا في ذلك، بقي هنا شيء نتكلم.